أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في حديث سابق عن كتاب القضاء وطريق الحكم وصفة الحكم، وهنا وقف على فصل: وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن كتاب القضاء وطريق الحكم وصفة الحكم. وهنا وقف على فصل: وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنة. فمتى حكم له ببينة زور بزوجية امرأة ووطأ مع العلم فكالزنا، وإن باع حنبلي متروك التسمية فحكم بصحته شافعي نفذ، ومن قلد في نكاح صح ولم يفارق بتغير اجتهاده كالحكم بذلك. في المرة اللي فاتت تكلمنا عن طريقة الحكم، كيف يحكم القاضي، وقلنا الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالقاضي يسمع الخصمين، سواء كان القاضي هو القاضي الولاية متولي أمر القضاء في البلد، أو إن واحد بيحكم بين مجموعة من الناس أو بين اثنين من الناس. فالقضاء حيسمع من الإنسان اللي بيدعي، مدعي بيدعي شيئا، يبقى يسمع إيه اللي بيقوله. المدعي يحتاج ليقوي كلامه ببينة، البينة اللي هي الشهود، يبقى هنا المدعي يأتي ببينة على ما يقوله. إذا لم تكن معه بينة يبقى هنا اليمين على الإنسان المنكر، يبقى المدعي عليه البينة والمنكر عليه اليمين. فإذا كان المدعي أتى ببينة، شهود يعني اثنين شهود يشهدون له في قضية من قضايا الأموال مثلا، يبقى يعمل بهذه البينة إذا كان الشهود عدولا. فإذا ثبت أن هؤلاء شهود ليسوا عدولا يبقى يتلغي القضاء اللي تم بناء على شهادة غير عدول. بنقول اليمين على المنكر. طيب لو رفض المنكر أنه يحلف يمين، اليمين على المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة، ملوش بينة، أو له بينة ولكن لم يقبلها القاضي باعتبار أن هؤلاء الشهود محدش زكاهم أو أنهم فسق، يبقى الآن يتوجه اليمين على المنكر. إذا حلف اليمين تنتهي الدعوة بذلك. إذا نكل ورفض أنه يحلف اليمين، فالراجح أنه الأفضل يرد اليمين على الإنسان المدعي. فعلى ذلك يبقى اللي حيقوي كلام المدعي اليمين بتاعة المدعي، يبقى هنا بنقول ردينا اليمين عليها. وده يمكن له أصل في مسألة رد اليمين في مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي. يمين المدعي في قضايا الأموال بنقول الأصل كم شاهد فيها؟ شاهدان، يبقى هنا من الذكور رجلان أو رجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء. ده مع الإنسان اللي بيمين في مسألة القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدعي. يمين المدعي في قضايا الأموال بنقول الأصل كم شاهد فيها؟ شاهدان، يبقى هنا من الذكور رجلان أو رجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء. ده مع الإنسان اللي بيدعي أنا عايز من فلان 1000 جنيه. طيب هات اتنين شهود، ما فيش اتنين شهود يبقى شاهد وامرأتان، ما فيش شاهد وامرأتان، في الحالة دي حنقضي بالشاهد الواحد مع يمين المدعي، الشاهد الواحد مع يمين المدعي، وحتيجي في كتاب الشهادات بعد ذلك. لكن الغرض ان دي اصل في مسألة الرد، رد اليمين بالنقول. ليه؟ بنقول المدعي الان معه شاهد واحد، الشاهد الواحد حنقوله فيه شيء من القوة ولكن محتاج ليقويه شاهد اخر، ما فيه شاهد اخر الان، فقلنا يقويه بايه؟ بيمين المدعي. يبقى شاهد زائد يمين المدعي نحكم للمدعي في هذه القضية. الآن بنقول اليمين على المدعى عليه. طيب احلف يمين رفض، يبقى هل نقضي بالنقول نكل رفض؟ لاحظ ان في المسألة اللي احنا قلناها دلوقتي قضينا بشاهد واحد مع يمين المدعي، يبقى في القضية دي حنقضي بنقول المدعي فقط، نقوم نقول نقويه إذا كان شاهد واحد ما نفعش مع المدعي، نقول المدعي عليه لوحده ضعيف، يبقى نقول للمدعي ما أنت في الصورة الثانية حلفت مع الشاهد الواحد، احلف الآن مع إيه؟ نقول المدعى عليه. يبقى احلف الآن مع نقول المدعى عليه، ده اللي يقوي مسألة رد اليمين على المدعي. يبقى الأصل إن المدعى عليه هو الذي يحلف، ولكن إذا رفض إنه يحلف ما حلفش، بدل ما نقضي على طول مباشرة للإنسان المدعي، نقوم نقول له احلف أنت يمينا على أنك مستحق لهذا الذي تدعي. يمكن يجي لها تفصيل في كتاب الشهادات بعد كده. المسألة بتاعتنا هنا بيقول لنا حكم الحاكم يرفع الخلاف، يرفعه ظاهرا، يرفع الخلاف في المسألة ظاهرا، لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنة. في الباطن لعل مثلا واحد جاب 2 شهود زور فشهدوا له انه يستحق على فلان مبلغ كذا، والقاضي حكم بشهادة شهود الزور، لكن حقيقة الامر انه لم يغير من امر شيئا، والمال لا يحل لهذا الذي اخذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذ منه شيئا، فانما اقطع له قطعة من النار، فانما اقطع له قطعة. حتى حكم له ببينة زور برجعي بزوجية امرأة ووطأ مع العلم، او وطأ مع العلم فكالزنا. المعنى هنا ان انسان جاب شهود زور ومعه امرأة يزعم ان هذه زوجته، انسان جاب شهود زور ومعه امرأة يزعم ان هذه زوجته، والقاضي حكم له بذلك انها زوجته، ولكن الحقيقة انها لها زوجته ولا غيره، وان امرأة ما هياش لهذا الانسان. يبقى هنا كون القاضي حكم وطلعت له وثيقة، ولا المأذون اداله وثيقة تثبت انها زوجة له بشهادة الزهود، ما تغيرتش أصل المسألة. المسألة أن هذه أجنبية عنه وليست زوجة له. يبقى أي واحد خد امرأة من الشارع وجاب 2 شهود وراح للمأذون، أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم تغيرتش أصل المسألة. المسألة أن هذه أجنبية عنه وليست زوجة له. يبقى أي واحد خد امرأة من الشارع وجاب 2 شهود وراح للمأذون، أنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا النكاح. لأن أي امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وقال لنا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يبقى النكاح لابد يكون بولي، الولي يزوج، ولكن هذا لم يزوجه ولي، وزعم أنه لا متزوج من هذه المرأة والاثنين يشهدوا لي أنها زوجتي، فشهد له بذلك، فحكم القاضي بالزوجية. هنا لم يغير من باطن الأمر شيء، فإذا هذا الإنسان وطأ هذه المرأة فهو زاني يزني بها والعياذ بالله. فمتى حكم له ببينة زور، القاضي حكم 2 شهود إن هذه زوجة فلان والحقيقة أنها غير ذلك، فوطأ هذه المرأة فهذا زنا. صورة من الصور يقول: إن باع حنبلي متروك التسمية عمدا من ذبيحة أو صيد فحكم بصحته شافعي نفذ عند أصحابنا إلا أبا الخطاب، وكذا إن حكم حنفي لحنبلي بشفعة جوار. الصورة إيه؟ باع حنبلي، واحد مذهبه حنبلي وهو تاجر بيبيع لحوم، فباع لحمة لم يسمى عليها. احنا ذكرنا في مسألة التسمية أن العلماء اختلفوا، هل التسمية شرط في صحة الذبيحة ولا هي واجب من الواجبات فيها، وأنه تترك إذا نسى الإنسان فعلى ذلك يعذر بالنسيان، ولا لو أنه معتقدها ولكن تعمد أن يتركها فعلى قول الشافعي أنه يجوز مثل ذلك لأنه مسلم وقصد الذبح، فعلى ذلك التسمية عنده تكون مستحبة وليست فرضا ولا شرطا لصحة هذه الذبيحة. اتكلمنا في الخلاف قبل ذلك. فهنا حنبلي يعني كأن مذهب الحنبلي أنه لابد من التسمية على الذبيحة، جاب ذبيحة مش مسمى عليها وباعها، الذي اشتراها سأل شافعيا عن ذلك هل هذه الذبيحة تحل ولا لا تحل، فقال تحل أنها متروك التسمية عمدا أو أنه ناسي التسمية عليها يجوز. هذا المستفتي مقلد الآن، هذا مقلد، قلد من يفتي الذي أفتاه شافعي يأخذ بأنه التسمية ليست شرطا في صحة الذبيحة، فأفتاه بالجواز وقضى له بذلك، فقال لنا على ذلك ينفذ ذلك ويكون يجوز له أنه يأكلها. طب اللي باعه أصلا لا يعتقد ذلك، اللي باع يعني اللي معه ذبيحة يعتقد ان هذه محرمة، لان مذهبه حنبلي وعنده ان التسمية شرط لصحة اكل هذه الذبيحة. قلنا مسألة فيها خلاف. الان الذي اشترى هذه الذبيحة اشتراها من انسان يعتقد انها محرمة ولا يجوز اكلها، ولكن لما استفتى استفتى من حقه ان يفتي في هذه المسألة، فافتى على مذهبه، والإنسان الذي استفته هذا جاهل، فعلى ذلك يقلد من يفتيه. لكن لو أنه حنبلي ويعتقد أنه متروك التسمية عمدا لا يحل أكله، فاشتراها وهو يعلم ذلك فأكلها، يحرم عليه ذلك، لأنه إزاي حتخالف ما تعتقده أنت، أنت شريها وأنت عارف أنه لا يحل لك أن تأكلها على مذهبك أنت، وبعدين حتسأل واحد تاني عشان يرخص لك في ذلك. فلذلك هنا قال لك إن باع حنبلي، حنبلي باعها وهي متروكة التسمية وهو يعتقد أنها محرمة ولا يجوز أكلها، باعه لإنسان والإنسان سأل شافعي وحكم بأنه هذه يجوز أكلها، يبقى المستفتي أو الذي سأل القاضي في ذلك وحكم له بذلك جاز له أن يأخذها وأن يأكلها، لأنه جاهل سأل من يفتي في ذلك أو من يقضي بجواز ذلك معتقدا الجواز فيها. لكن هل المعنى أن الإنسان بقى يترخص يعني يعتقد أن هذا حرام، وطيب حسأل واحد من مذهب تاني عشان يرخص لي في هذا الشيء، هذا لا يحل، لا يحل الواحد يعتقد في شيء أنه حرام يقوم يقول طب حنسأل فيه حد من اللي بيقول أنه حلال. ولكن الصورة هنا صورة أن الذي باع باع معتقدا حرمة أكلها، الذي اشترى لا يعرف فسأل من أفتاه ومن قضى له بأنها حلال وأنه يجوز. يبقى هنا الآن الذي يأكلها هو جاهل سأل عالما فأفتاه، بخلاف من ترخص في المذهب وهو يعلم خلاف ذلك. من قلد في نكاح أهو برضو جاهل، أهو من قلد هنا ما هوش بيفتي، ما هوش مجتهد، ما هوش قارئا، فرح سأل عالما من العلماء. والتقليد هنا ليس الجهل، مش هيروح لشيخ قاعد على القهوة يسأله الأمر إيه فيفتيه فيعمل، لا، لابد أن يذهب إلى عالم من العلماء، يبقى العالم اللي حيفتيه هنا في هذه المسألة. فمن قلد في نكاح مختلف فيه، مختلف فيه، زي مسألة الإنسان النكاح، نكاح السر، نكاح السر كان لا يجيز عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه لابد من إعلان النكاح. فلو أن إنسانا اكتفى أن خلاص الولي واثنين شهود وداروا هذا الشيء، وأخذ بقول من يقول أن هذا جائز، فعلى ذلك النكاح يكون صحيحا ولا يلزم أن يعيده مرة ثانية. فمن قلد مجتهدا، يعني هذا الذي قلد جاهل، قلد إنسانا عالما مجتهدا فأفتاه في هذه الصورة بأن هذا النكاح صحيح، يبقى على ذلك خلاص النكاح صح. فمن قلد مجتهدا، يعني هذا الذي قلد جاهل، قلد إنسانا عالما مجتهدا فأفتاه في هذه الصورة بأن هذا النكاح صحيح، يبقى على ذلك خلاص النكاح صحيح، طالما أنه نكاح مختلف فيه. فرضنا أن هذا المجتهد بعد فترة غير اجتهاده ورأى أن هذا النكاح باطل، هنرجع على الراجل نقول له نكاحك اللي فات اللي أفتالك أنه صحيح الآن باطل؟ نقول لا، تغير اجتهاده وانتهى الأمر، كان اجتهاد طالما أن من حقه الاجتهاد فاجتهد، فكان هذا قوله في هذا اليوم والآن تغير اجتهاده شيء آخر. وده كان فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يسأل عن شيء فيفتي فيه بشيء، ولعله يتغير اجتهاده بعد فترة في المسألة بعين، فكان هذا قوله في هذا اليوم والآن تغير اجتهاده شيء آخر. وده كان فعل عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان يسأل عن شيء فيفتي فيه بشيء، ولعله يتغير اجتهاده بعد فترة في المسألة بعينها فيفتي بغيرها، فيسأله الناس إن أنت أفتيت بكذا قبل ذلك، يقول هذا كان حكمنا يومئذ والآن حكمنا اليوم كذا، فكأنه تغير اجتهاده فلم ينقض ما أفتى فيه قبل ذلك. يبقى هنا يقول لنا من قلد في نكاح صح ولم يفارق زوجته بتغير اجتهاد المجتهد كالحكم بذلك، أي كما لو حكم له حاكم مجتهد بصحة نكاح فتغير اجتهاده فلا يفارق. يبقى هنا صور إن إنسان جاهل وسأل مفتيا فأفتاه في المسألة بأن هذا الشيء صحيح، انتهى وعمل بهذا الشيء، المفتي نفسه تغيرت فتواه بعد ذلك بناء على دليل. هل حنرجع في الأحكام الماضية نقوم نقول النكاح اللي حكمنا بصحته نحكم الآن ببطلانه؟ يبقى الإنسان متحير مع زوجته ولا معوش زوجته. إنسان يأخذ بأن نكاح الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة، فجاءه إنسان طلق امرأته ثلاثا بفم واحد، أنت طالق طالق طالق، فأفتاه بأن هذه طلقة واحدة، ثم بعد ذلك عاش هذا الإنسان مع امرأته، ثم تغير اجتهاد هذا الإنسان المجتهد ورأى أن طلاق الثلاث بفم واحد يقع ثلاث، هل حيرجع على هذا الإنسان ويقول له أنا أفتت لك فيه من سنة أو سنتين بأنه إن يجوز المراجعة، الآن أنا أفتيك بعدمه وإلغي هذا الماضي والأولاد يبقوا أولاد بشبهة؟ أقول لا، ما فيش رجوع في هذا الشيء، وانتهى هذا فتوى في هذا الوقت، وكان من حقي أن يفتي لأنه مجتهد، يبقى على ذلك المسائل اللي أفتي فيها تمضي على ما أفتى فيها هذا الإنسان. يقول لنا بعد كده فصل: تصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل. الدعوة على الميت يعني إنسان توفي وكان واخد أموالا من إنسان، وبعدين مات هذا الإنسان ملوش أهلية الآن بعد الوفاة، طيب هيرفع قضية إن هذا الميت أخذ مني، الميت ترك تركة، يبقى حقه في هذه التركة الموجودة، يبقى من حقي إن هو يقاضي على ذلك، يبقى تصح الدعوة بحقوق الآدميين على الميت وعلى غير مكلف وعلى غير مكلف. فرضنا أن إنسانا غير مكلف آذى إنسانا آخر، ضرب الإزاز بتاعه كسره له ولا حدفه بطوبة أو لعب بسلاح فجرحه أو كذا، هنا هل يقاضي هذا الغير مكلف؟ طبعا يقاضيه هنا بالأحكام أو بالحكم الوضعي وليس التكليفي، الحكم التكليفي حيدخل فيه الحلال والحرام يأسم أو لا يأسم، ولكن هذا غير مكلف، يبقى هنا الحكم الوضعي ترتب النتائج على أسبابها، يبقى هنا نتيجة مبنية على سبب، أنت آذيت أنت جرحت يبقى يلزمك الضمان في المال بتاعك. يبقى هنا فرق بين الحكم الوضعي والحكم الشرعي، الأحكام الشرعية قسمين حكم تكليفي وحكم وضعي. غير القانون الوضعي، قانون وضعي حاجة تانية، كلام هنا عن الحكم الوضعي. الحكم الوضعي نقول الفرق إيه بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الحكم التكليفي قول هذا حلال هذا حرام هذا فيه كذا، يبقى مكلف بأمر معين، افعل كذا، صلي صم زكي كذا. الحكم الوضعي قد يدخل في التكليفي، إذا كان كذا يكون كذا، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يبقى هنا هذا حكم تكليفي وحكم وضعي. التكليف فيه أقم الصلاة، الأمر بالصلاة، الوضع فيه تعليق شيء على شيء، إذا دلكت الشمس إذا زالت الشمس صلي صلاة الظهر. يبقى هنا كأن حكم وضعي معناه أنه ترتيب حكم على سبب، ده معنى الحكم الوضعي. أما قانون وضعي معناه أن البشر يحطوا أحكاما للبشر بغير رجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن من حقهم التشريع، ده قانون وضعي. لكن حكم وضعي ده قسم من أقسام الأحكام الشرعية، حكم الشرعي منه حكم تكليفي ومنه حكم وضعي. فهنا يقول لنا ان المحاكمة غير المكلف على شيء فعله لترتيب نتيجة على سبب، ان ضرب انسانا فقتله مش هيضيع هذا الانسان هدر، يبقى هذا الانسان الغير المكلف الذي قتل انسانا الان قتل خطأ، من ماله يعتق رقبة، ما فيش عتق رقبة ما فيش رقاب موجودة، يبقى لما يبلغ هذا الإنسان عليه صيام شهرين متتابعين، ويبقى على عاقلة هذا الإنسان الدية اللي هي 100 من الإبل كما قدمنا قبل ذلك. يبقى تصح الدعوة بحقوق الأدمي على الميت وعلى غير المكلف وعلى الغائب مسافة قصر، على الغائب مسافة قصر وكذا دونها إن كان مستترا بشرط البينة في الكل، يعني المدعي معه شهود يشهدون له بذلك، فمن حقه أنه يقاضي إنسانا ظلمه، سواء هذا الذي ظلمه موجودا في البلد ولا هرب برا البلد خالص، أو موجود بس مستخبي. في كل هذه الأحوال تجوز المقاضاة وتجوز الدعوة مع وجود الشهود. لحديث قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ده متفق عليه. يقول فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا، ويحمل حديث علي على ما إذا كان حاضرين. هنا يعني في مسألة أنه قضى لها، الراجح أن هنا أفتاها، أنه أفتاها صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان صورة الفتوى فيها الأمر بأن تأخذ، ولكن مش هتيجي صورة الفتوى بغير ذلك. فلو كان قضاء كان جابه، كان جاب أبا سفيان على البينة على المدعي واليمين على من أنكر وسمع الطرفين، هو ما سمعش من أبي سفيان، ولكنه هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان اتهمت أبا سفيان بأنه رجل شحيح، فتعمل إيه؟ لا يعطيها ولدها ما يكفيها بالمعروف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فكانت فتوى منه صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤالها. لأنه لو كان قضاء لابد يسمع طرفين، لابد يجيب أبا سفيان ويسمع منه، وأبو سفيان ما كانش بعيد عشان يقول قضى على إنسان غائب، وما كانش صعب يستدعيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل في بعض الروايات أنه جاء بعد ذلك وسمع منها هذا الشيء وأباح لها أشياء ولم يبح لها أشياء أخرى. وعن أحمد لا يجوز القضاء على الغائب، وهو اختيار ابن أبي موسى لحديث علي مرفوعا إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. الحديث ده حديث صحيح والعمل يكون عليه، ولكن في صور أخرى حنقول إذا كان الإنسان الذي أخذ مالا هرب بهذا المال ورايح أنا للقاضي أطلب المال بتاعي، فهنا القاضي يرسل إليه تعال، أرسل إليه مرة واتنين ما فيش ما بيجيش، مش هيسيب التاني المظلوم معلقا ونقول له ما تقضيش لغاية ما يرجع هذا الإنسان، طالما له أموال موجودة يتحجز على الأموال ويقضى من هذه الأموال طالما ثبتت القضية. يبقى مسألة إنه غائب ليس عذرة، صحيح الغائب نحتاج إن احنا نسمع منه، ولكن طالما لم يحضر وأرسل إليه القاضي مرة واتنين فلم يحضر يبقى يستحق إن هو يقضى عليه في ذلك طالما البينة تثبت أنه أخذ وظلم. والحديث الصحيح بتاع حديث علي والميت وغير المكلف كالغائب لأن كل منهم لا يعبر عن نفسه، يقصد أن يجوز القضاء طالما تم يقضى في مال الميت أو يقضى على الميت بشيء من قضايا الأموال يبقى الغير المكلف مثله. وأما المستتر فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى، لأن الغائب قد يكون له عذر بخلاف المتواري، يعني إنسان جانا جناية وهرب، القاضي هيفضل يستناه بقى لغاية ما يجي، من هنا نقول يستناه لغاية امتى، يرسل إليه، طالما أنه مستخبي يبقى يجوز القاضي أنه يقضي عليه غيابيا. ولئلا يجعل الاستتار وسيلة إلى تضييع الحقوق، ده كلام جيد، أنه لو كان كل واحد هيستخبى يستنى القاضي ما يحكمش لغاية ما يظهر هذا الإنسان، خلاص اللي يعمل عملة يستخبى ويضيع على المظلوم ماله ويضيع عليه حقه. ولكن الصواب أنه القاضي يرسل إلى هذا الإنسان فإذا لم يظهر قضى عليه في ذلك. فإن أمكن إحضاره أحضر، بعدت المسافة أو قربت، لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه كتب إلى المهادي بن أبي أمية أن ابعث إلي بقيس بن مكشوح في وثاق فأحلفه 50 يمينا أو فأحلفه 50 يمينا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ما قتل ذا ذويه، ولكن الأثر ضعيف. قال ولأن لو لم نلزمه الحضور جعل أو جعل البعد طريقا إلى إبطال الحقوق، لا كلام صحيح. يصح أن يكتب القاضي الذي ثبت عنده الحق إلى قاض آخر معين أو غير معين بصورة الدعوة الواقعة على الغائب بشرط أن يقرأ ذلك على عدلين ثم يدفعه لهما، المعنى تسجيل الحكم، تسجيل الحكم، إن ما بقاش الحكم حكما شفويا، وده اللي جاري الآن في كل المحاكم، لابد من تسجيل الحكم ويتسجل بكذا صورة، وده أدق، ده أدق، إنه مش مجرد شاهد اتنين وخلاص، لا، ده يتسجل ويودع في مكان خزنة المحكمة، تسلم نسخة منه للإنسان اللي المدعي أو الإنسان المظلوم يسلم إليه نسخة من الحكم، يبقى على ذلك التسجيل الأحكام ده المقصود منه هنا. يقول فيه إن ذلك قد ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق، يعني إذا كان المتهم في مكان تاني في بلد أخرى فيرسل بصورة من هذا الحكم اللي الآن يقول لك لمباحث التنفيذ اللي ينفذ فيها، فيعطى له صورة هذا الحكم عشان ينفذه عليه سواء المتهم في البلد ولا في بلد أخرى أو كذا. هنا أهل الفقه يقولون ذلك. يقول فيه إن ذلك ثبت عندي وإنك تأخذ الحق للمستحق. لما روى الضحاك بن سفيان قال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حكم كتبه النبي صلى الله عليه وسلم للضحاك بن سفيان، وده في سنن أبي داود وهو صحيح، وإن كان شيخ الألباني رحمه الله ذكره في الإرواء، ما صححوش في الإرواء ولكن صححه بعد ذلك في سنن أبي داود. الحديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك بن سفيان أن أورث امرأة أشيم الضحاك بن سفيان، وده في سنن أبي داود وهو صحيح، وإن كان شيخ الألباني رحمه الله ذكره في الإرواء، ما صححوش في الإرواء ولكن صححه بعد ذلك في سنن أبي داود. الحديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك بن سفيان أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، أنه كانوا يعتقدون أن الرجل الذي قتل الدية تؤخذ وتقسم على الذكور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب أن زوجة القتيل ترث، يبقى نفس ميراثها من القتيل ميراثها من دية القتيل. فيلزم القاضي الواصل إليه ذلك العمل به، يعني قاضي في بلد كتب لقاضي في بلد أخرى، والآن ما بيكتبش قاضي القاضي ولكن بيكتب لمن يباشر التنفيذ في المكان الآخر، لقوله تعالى إني يعني على لسان المرأة إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكتب سليمان كتابا إليها إلى بلقيس إن هي ائتوني مسلمين ائتوني مسلمين، ولأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى ملوك الأطراف وإلى عماله وسعاته، ده كلام صحيح، الغرض منه الكتابة يعني الأحكام اللي بيحكم بها القاضي لابد من كتابتها، وده موجود الآن بصورة دقيقة في كل المحاكم في كل القضاء، ده أصلها من الإسلام مأخوذة أنه يكتب القاضي الحكم اللي حكمه. كذلك في القضايا اللي تكون بين الناس، إنسان قاعد حكم بين اتنين، حكم بين اتنين هنا ارتضياه وحكمه فيكتب القضية انه فلان له على فلان حق كذا، ويشهد على ذلك عشان ما يجيش فلان كل شوية يروح لحد يتحاكم لما يعجبوش فلان يذهب لفلان الاخر. باب اخر في القسمة، القسمة التقسيم الحالة، انسان قاسم يقسم بين الناس، والقاضي غالبا اللي بيقوم بهذا التقسيم، لذلك الحقه بباب القضاء. مواريث مثلا هتقسم بين الناس، او شركة من الشركات فيها مجموعة من الناس اختلفوا عايزين يفضوا الشركة ويقسموا الموجود اللي فيها، يبقى على ذلك هنا هذا باب القسمة. اجمعوا عليها انه القسمة موجودة في الشريعة لقوله تعالى واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. القسمة هنا قسمة المواريث، إذا حضر القسمة يبقى أثبتها الله عز وجل إن في قسمة وفي جلسة لهذه القسمة لتوزيع الحقوق على أصحابها. وقال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر بين ثمود وبين الناقة، الماء قسمة بينهم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إنما الشفعة فيما لم يقسم، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بين أصحابه، ده صحيح ولا قبله؟ ولحاجة الشركاء إليها ليتخلصوا من سوء المشاركة، وذكرت في القضاء يعني القسمة متعلقة بالقضاء لأن القاضي غالبا هو اللي يقوم بذلك. القسمة نوعان، قسمة تراضي وقسمة إجبار. قسمة تراضي يعني أن الشركاء بيبقى بينهم تراضي في هذا الشيء، قسمة أخرى لا دول مختلفين فيها بس عشان ندي الحقوق لأصحابها يبقى غصب عنكم هنقسم بهذه الصورة، يبقى قسمة فيها تراضي يبقى لابد من رضا الأطراف عشان نقسم، مش راضيين خليكم زي ما انتم كده. قسمة أخرى لا مش هنعرف ندي الحقوق إلا بالقسمة وهم مختلفون يبقى نلزمهم القسمة في هذه الصورة الثانية. القسمة إذا طلب خصمان من الحاكم أن يقسم بينهما قسمة أخرى لا مش هنعرف ندي الحقوق إلا بالقسمة وهم مختلفون يبقى نلزمهم القسمة في هذه الصورة الثانية. القسمة إذا طلب خصمان من الحاكم أن يقسم بينهما شيئا مثلا هل يجيب وإن لم يثبت عند الحاكم أنهما يملكان هذا الشيء، فرضنا اثنين راحوا للقاضي وقالوا له قسم بيننا الدار دي الدار، هل القاضي لابد يقول طب هاتوا ما يثبت الملكية الأول انتوا وصلت لكم ازاي، ولا ملوش دخل بهذا الأمر ويقسم مباشرة؟ دي اختلف فيها العلماء ان هل القاضي انه لابد الاول يعرف وصلت لكم ازاي هذه الحاجة اللي انتم مختلفين عليها، ولا ان القاضي يقضي مباشرة طالما ان هم دول الطرفين اللي في المسألة وملوش دخل بما وراءها. اختلف العلماء، فمذهب الحنابلة انه مش شرط يثبت عند القاضي ملك الاثنين لهذا الشيء اللي يتنازعان فيه، طالما انه هو بتاع الاثنين ومش هيسأل بتاعك وجالكم منين. مذهب ابي حنيفة اذا كان عقارا ارض مثلا بيت ونسبوه الى ميراث يقوم القاضي ما يقسمش، ده على كلام ابي حنيفة، وده كلام برضو دقيق انه لا الاول نشوف اللي انتوا بتقولوا ورسين ورسين من مين؟ من ابونا. طب يروح يدور على ابوهم يشوف ابوهم ده عايش ولا ميت، الا يكون ابوهم موجود في مكان تاني وهم بيقسموا من وراه وعايزين ياخدوا حكم محكمة في هذا الشيء، يبقى هنا يكون احتياطا للميت. عند ابي حنيفة ايضا ما عدا العقار فيقسم للا يبور ويهلك ويضيع على من قاضي يسأل ويتحرى. عند الشافعي رحمه الله يقول انه لا يقسم الحاكم العقار ولا غيره ما لم يثبت الملك، ما لم، وده الكلام الجيد في المسألة، اجود من كلام الحنابلة واجود من كلام الاحناف كلام الشافعي في هذه المسألة. واللي ينظر الواقع يعرف دقة كلام الشافعي فيها. يشوف الآن مثلا في المحاكم تلاقي يطلع اتنين حرامية مثلا يروحوا على الأرض ويروحوا مصورينها ويضربوا بعض عليها ويجي البوليس ويمسكهم على الأرض ويروحوا المحكمة، وبعدين كل واحد يقول بتاعتي، وفي النهاية المحكمة تحكم للاتنين ان خلاص انت وضع اليد عليها الاتنين هنا، ولا هي بتاعتهم ولا غيره، وقد يكون لها أصحاب والأصحاب مسافرين وخدوا حكم من المحكمة إن دي الأرض اختلفوا عليها والمحكمة قضت بالتمكين للاثنين، خلاص بقت بتاعتهم الأرض وضاعت على أصحابها، وصاحبها لما يظهر يبقى يعرف يقود هذا. كان الشافعي دقيقا في هذا الشيء، لا القاضي ما يحكمش إلا جات لكم إزاي، يقول بشراء فين عقد الشراء بتاعك وعقد الشراء بتاعك، بميراث من مين، والميت ده كان عنده ولا ما كانش، يبقى هنا أو أقل ما فيها السؤال للجيران وغيرهم فيعلم بالاستفاضة إن الأرض دي فعلا كانت بتاعة أبائهم وتوارثوها لغاية ما وصلت لهؤلاء، يبقى في حاجة عند القاضي تطمئنه إن فعلا الأرض دي من حق هؤلاء، يبقى نقسمها الآن بينهما. فالأدق في هذه المسألة والأقرب للصواب قول الإمام الشافعي رحمه الله. القسمة قلنا قسمان، قسمة تراضي وقسمة إجبار. يقول لنا فلا قسمة في مشترك إلا برضا الشركاء كلهم، إلا برضا، يبقى هنا قسمة إيه؟ تراضي، قسمة تراضي بدل القسم الأول. يقول لنا إذا كان حاجة مشتركة بين مجموعة من الناس ما نقسمهاش إلا بالتراضي فيما بينهم، حيث كان في القسمة ضرر ينقص القيمة، حيث كان في القسمة ضرر يعني دار بينهم وهم ما قاعدين فيها كل واحد في مكان فيها، الآن ما حدش عايز يطلع منها وراضيين بهذا الشيء والدار ما نفعاهم على هذا الشيء، لو ان احنا قسمناها والزمنا انت لك هذا المكان حيتضرر الاخر، فاذا كان حيحصل ضرر حقيقي على واحد منهم او على المجموعة يبقى لا تقسم الا بالرضا فيما بينهم، لحديث لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر يعني ما تضرش غيرك، ولا ضرار لا تدفع الضرر بالضرر، يعني لا تبدأ احدا بالضرر ولا تدفع ضررا بضرر مثله. الحديث صحيح رواه أحمد ومالك في الموطأ. مثال ذلك يقول لك كحمام ودور صغار بحيث يتعطل الانتفاع بها أو يقل إذا قسمت، دور شقة صغيرة وفيها اثنين، لو ان احنا قسمناها هيقوم ده خد الأوضة دي وما خدش حمام والتاني خد أوضة ومعها حمام مثلا، يبقى واحد تضرر من الاثنين، ما نقدرش نجبر هؤلاء على ذلك الا بتراضي، كل واحد تراضى ايوه انا اخد الأوضة وماليش مش هاخد التاني، الأوضة دي كبيرة اخدها وبس، وهو ياخد الأوضة التانية مع الحمام تراضى بذلك، دي حاجة بتاعتهم هم. وشجر مفرد وحيوان وأرض ببعضها بئر أو بناء، هنا لو فرضنا أرض أو الأرض في بئر في طرف منها وبعدين بينتفع بها الشركاء، لو قسمنا الأرض هيطلع البئر في واحد والجزء الثاني ما فيش فيها بئر، طب هيعمل ايه الثاني؟ كأن بوظنا عليه الأرض بتاعته، ما نقدرش نقسم هنا إلا بتراضي الاثنين، إذا تراضيا نقسم بينهما، ما تراضياش يبقى تفضل الأرض مشاعا فيما بينهما عشان الانتفاع ببئر الماء. قال لنا هنا ولا تتعدل بأجزاء ولا قيمة لأن فيها إما ضررا أو رد عوض وكلاهما لا يدبر الإنسان عليه وكلاهما لا يدبر الإنسان عليه. طب إذا كان الاثنين رضيا بذلك إنه قسم ورد عوض، يعني الأرض الفلانية دي فيها البئر، طيب اللي ياخدها ياخد زميله ياخد الثاني والأولان يدفع له مبلغ كذا، هنا القاضي لا يقدر على الإجبار في ذلك طالما أن هم عاديم مستريحين في المشاركة خليهم زي ما هم، مختلفين ولكن القسمة كل واحد رافض يدفع بخلي الأمر على ما هو. حيث تراضيا صحت وكانت بيعا يثبت فيها ما يثبت فيه من الأحكام. حيث تراضيا صحت وكانت بيعا، يا ترى القسمة كلها بيع؟ الصواب لا، القسمة مش كل القسمة بيعا، القسمة اللي فيها تعديل بالأجزاء، اللي حاجة أقول الأرض دي خصبة خصبة والأرض الثانية دي أرض بور مش حلوة، الأرض الخصبة هنا هنديك أنت 3 فدادين في الأرض الخصبة وأنت تاخد 6 فدادين في الأرض البور، يبقى هنا عدلنا قلنا الفدان في الأرض الخصبة بيساوي فدانين في الأرض البور، يبقى هنا طالما هيقسم على هذه الصورة يبقى كأنها بيع لأني قسمت على الثمن، بخلاف ما الأرض كلها خصبة بقسمها نصين بقول أنت دي وأنت دي، هنا لا مسموش بيع ولكنه إفراز نصيب، إفراز نصيب وإفراز حق، ده أخذ حقه وده أخذ حقه، قسمت بينهما الحقين. إن لم يتراضيا ودعا أحدهما شريكه إلى البيع في ذلك أو إلى بيع عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه مما هو شرك بينهما أجبر إن امتنع دفعا للضرر. إذا حصل إن ما فيش تراضي بين الاثنين وفي ضرر بقى الآن مولود، وجود الاثنين جوه الدار في ضرر هيضربوا بعض كل شوية وما فيش وسيلة للتقسيم بين الاثنين، أنا أقول ده خد دي وخد دي، في الحل هنا إيه؟ يقوم القاضي يطلب بيع الدار تتباع لواحد ثالث، إذا كان الاثنين ضرافد ياخد ودي الثاني حقه وده نفس الحكاية يبقى تباع لثالث ويقسم بينهما المال. فبيقول لنا هنا إن أبى بيع عليهما يجبر الممتنع، فإن أبى بيع عليهما وقسم الثمن. ولا إجبار في قسمة المنافع، يعني مش هيجبر انه طيب نخلي الدار الموجودة انت اسكنها شهر ولا اسكنها شهر بالعافية، ولكن هذا بالتراضي بين الاثنين، بان ينتفع احدهما بمكان والاخر باخر او كل منهما ينتفع شهرا ونحوه، لانها معاوضة فلا يجبر عليها الممتنع كالبيع، ولان القسمة بالزمان يأخذ احدهما قبل الاخر فلا تسوية لتأخر حق الاخر. لاحظ الصورة هنا بيقول ما فيش قسمة إجبار على، مش هنجبرهم على ذلك، ولكن انت راضية انه ماشي قسم الدار كل واحد منا يسكنها سنة يبقى على ذلك ما فيش مانع من ذلك، ويقرع بينهما مين يسكنها الأول. إن اقتسمها بالزمن كهذا شهرا والآخر مثله أو بالمكان كهذا في بيت والآخر في بيت صح جائزا، يعني تصح القسمة في هذه الحالة بس مش وجوبا، بيقول لنا جائزا يعني من حقهم رجوع بعد ذلك، ولكن ما يكونش رجوع إلا بعد ما تتم القسمة، مش هيسكنها واحد سنة مثلا أو سنتين وبعد كده ما يجي الدور على التاني يقول لا نبيعها الآن، نقول له لا أصبر لما التاني ياخد حقه زي ما انت أخذ بعد ذلك نبقى نبيع. فصل. النوع الثاني قسمة إجبار. يبقى القسمة الأولى كانت قسمة تراضي، إذا كنا هنقسم وهيحصل نوع من الضرر لواحد من الاثنين يبقى على ذلك ما نقسمش إلا بتراضي الاثنين. قسمة الإجبار لا، ده ما فيش ضرر في هذه الحال ولا في رد عوض، دي الحاجة بتتقسم زي شوال رز مثلا بتاع الاثنين دول، هقسمه نصين ده ياخد نصه وده نصه، ايه المعنى ان انا اسيب الاثنين وهم مشتركين فيه على هذا النحو؟ لا، افرز حق كل واحد ياخد الحق بتاعه وما فيش ضرر على الاخر في ذلك. هنا يقول لنا هي ما لا ضرر فيها ولا رد عوض، سميت بذلك لإجبار الممتنع منها إذا كملت الشروط. تتأتى في كل مكيل وموزون وفي دار كبيرة وأرض واسعة ويدخل الشجر تبعا. يبقى هنا قسمة الإجبار هتبقى فيما لا ضرر فيه من كل مكيل وموزون. مكيل يعني اثنين شركاء معاهم 1000 كيلو تمر مع الاثنين، حصل خلاف بينهما يبقى هنقسم التمر انت تاخد 500 ولا 500 يبقى انتهت المشكلة بذلك. مكيل ولا موزون ولا في دار كبيرة، دار كبيرة بيت في شقتين ونقدر نقسم انت شقة وانت شقة والاثنين زي بعض يبقى على ذلك يقسم بينهم كل مكيل وموزون. مكيل يعني اثنين شركاء معاهم 1000 كيلو تمر مع الاثنين، حصل خلاف بينهما يبقى هنقسم التمر، انت تاخد 500 ولا 500، يبقى انتهت المشكلة بذلك. مكيل ولا موزون، ولا في دار كبيرة، دار كبيرة بيت في شقتين ونقدر نقسم انت شقة وانت شقة والاثنين زي بعض، يبقى على ذلك يقسم بينهم على هذه الصورة. أرض واسعة ومن الممكن التعديل فيها والتسوية بين الاثنين أيضا، ويدخل الشجر تبع، يدخل الشجر تبع للأرض كالأخذ بالشفعة. وهذا النوع ليس بيعا، وهذا النوع ليس بيعا، لأنه فيش حد حيدفع عوض لما أخذه، ولكن هي تقسيم. قال وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود، فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك. يعني نقول البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهنا القسمة نسميها قسمة إيه؟ إجبار. قال وهذا النوع ليس بيعا لمخالفته له في الأحكام والأسباب كسائر العقود، فلو كانت بيعا لم تصح بغير رضا الشريك. يعني نقول البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض، وهنا القسمة نسميها قسمة إيه؟ إجبار. هيبقى بيع فين وهي إجبار؟ قال ولو وجبت فيها الشفعة، ولو وجبت فيها الشفعة يعني لو كانت بيعا، ولما لزمت بالقرعة، بل إفراز للنصيبين، بل إفراز للنصيبين وتمييز للحقين، فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع أنه لا يصح بيع شيء منها، فيصح قسم لحم هدي وأضحية مع أنه لا يصح بيع شيء منها. يقصد أنه الإنسان صاحب الهدي أو صاحب الأضحية بيقسم هذا الشيء بين المستحقين لها، ولا يجوز له أنه يبيع، فلم تسمى بيعا وإنما سميت فرزا لنصيب كل واحد ممن يستحق. يجبر الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، يجبر يعني في هذه الصورة، ويشترط لذلك ثبوت من الحاكم أحد الشريكين إذا امتنع، يجبر يعني في هذه الصورة، ويشترط لذلك ثبوت ملك الشركاء وثبوت أنه لا ضرر فيه. يعني عايز كأنه يفرق بين قسمة التراضي، فهو لا يشترط ثبوت الملك، قسمة الإجبار يشترط ثبوت الملك، والراجح أنه في الاثنين لابد من ثبوت الملك. قال وثبوت إمكان تعديل السهام في المقسوم، فإذا اجتمعت أجبر الممتنع، لأن يعني ثلاث شروط: الشرط الأولاني من ثبوت ذلك عند الحاكم، الشرط الثاني أن ما يكونش فيها ضرر، الشرط الثالث أنه يمكن تعديل السهام من غير شيء. إذا اجتمعت هذه الشروط أجبر الممتنع، لأن طالبها يطلب إزالة ضرر الشركة عنه وعن شريكه. يعني مش شرط في القسمة هنا أن الاثنين بيطلبوا، ممكن واحد عاجبه الوضع على ما هو فيه، الثاني مش عاجبه، عايز القسمة، عايز حقه، يبقى هنا يجاب إلى حقه. قال لنا هنا حصول النفع لكل منهما بتصرفه في ملكه بحسب اختياره من غير ضرر بأحد، فوجبت إجابته. ويقسم عن غير مكلف، أو يقسم عن غير مكلف وليه، فإن امتنع أجبر. فرضنا أنه الدار بين أخوين، واحد كبير والتاني صغير غير مكلف، والكبير عايز حقه، ومن الممكن تقسيم هذه الدار بين الاثنين، يبقى على ذلك اللي هيقوم بالقسمة إما ولي هذا الصغير مع الآخر، وإما القاضي يقسمها بين الاثنين. يقسم أو يقسم حاكم على غائب بطلب شريكه أو وليه، لأنها حق عليه. إذا وجد إنسان في مثل هذه الحالة مولودا والشريك بتاعه غائب، وفي ضرر على هذا المولود عايز الحق بتاعه، وما فيش ضرر في التقسيم، يبقى على ذلك القاضي يقسم بينه وبين الغائب. يصح أن يتقاسم بأنفسهما وأن ينصب قاسما بينهما. فرضنا مجموعة ورثة ورثوا دارا أو عقارا أو غير ذلك، وبعدين قعدوا مع بعض وقالوا حنقسم، وتراضوا بهذه القسمة، خلاص ما تراضاش هؤلاء بهذه القسمة، يجيبوا واحد يقسم بينهم هذا الأمر. يشترط في القاسم اللي حيقسم بين الناس أن يكون مسلما، طالما أن أشياء من الأشياء اللي حيعمل فيها بقول هذا الإنسان يبقى له نوع من الولاية عليهم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يبقى المسلمين من أنفسهم ما يخلوش سبيلا لكافر عليهم، الواحد كافر هو اللي يقسم بينهم، ولكن المسلم الذي يقسم. شرط أنه يعرف القسمة، يكون فاهم. إذا كان حيقسم أرض زراعية يبقى إنسان خبير فاهم تتقسم زي الأرض الزراعية، حيقسم ديارا يبقى إنسان فاهم له في المقاولات وله في قسمة البيوت. يبقى كل حاجة في تقسيمها أهل الشأن اللي يقومون بهذا الشيء. يشترط أنه يعرف القسمة. طب الأجرة بتاعته على القاسم اللي هيقسم بين الناس الأرض ولا هيقسم بين الناس الدور أو غيرها، القسمة على أصحاب القسمة، الأجرة بتاعته على هؤلاء، أجرته بينهما على قدر أملاكهما، على قدر الأملاك. يعني فرضنا أنه هيقيس الأرض، هتطلع الأرض 100 فدان، وهيبتدي يقسم، واحد هياخد 70 فدان والتاني هياخد 30 فدان. يبقى هنا قسم بين الاثنين كأنه تعبه في القياس للأكبر أكثر من تعبه في القياس للأقل، يبقى ذلك القسمة فيما بينهما، ويبقى واحد هيدفع أكثر من الآخر. إن تقاسم بالقرعة جاز، ولزمت القسمة بمجرد خروج القرعة ولو فيما فيه رداءة وضرر. يعني هنا شوف، إذا كان حيقسموا بينهم أرضا، الأرض حيبتدي حياخدها 3 شركاء فرضنا، راحوا مقسمينها أتلات، ولكن الأتلات الموجودة تلت مثلا فيه خصوبة، فلذلك صغروه وعدلوا به جزء آخر أكبر منه شوية بس يسويه في الثمن، ده لخصوبته له هذا الثمن والتاني لكبره له هذا الثمن. القسم الثالث كذلك، هنا مين ياخد ده ومين ده ومين ده، يبقى هنا تجرى القرعة بينهم على ذلك. من خرجت له القرعة على هذا النصيب أخذه، على الثاني أخذه ويلزمه ذلك. إن خير أحدهما الآخر بلا قرعة وتراضيا لزمت بالتفرق. المعنى يعني أن في هذه الصورة اثنين قالوا الأرض دي بتاعتنا ورث، طيب هنقسمها نصين، راحوا قسمين الأرض نصين، مين ياخد ده ومين ياخد ده؟ إما بالقرعة تلزم كل واحد طلعت له القرعة، أو أن واحد من الاثنين قال للتاني اختار اللي انت هتاخده وأنا هاخد التانية، فهذا اختار هذا النصيب يبقى يلزمه وللآخر هذا النصيب الآخر. إن خرج في نصيب أحدهما عيب جهله، بعد ما حصلت القسمة طلع فيها عيب كان يجهله، ما كانش يعرف هذا العيب، يبقى هنا مش هنلزم إلا إذا كان ما خرجش فيها عيب، ظهر عيب يبقى هنرد القسمة من تاني، ويخير هذا الإنسان بين فسخ يفسخ القسمة وبين إمساك ويأخذ الأرش. يعني فرضنا إنه قسمه، هنقسم الأرض بين 3 كانوا شركاء فيها على المشاع، الآن عايزين كل واحد يأخذ نصيبه، ولكن الأرض مختلفة، حتة فيها دار، حتة تانية فيها شجر، حتة تالتة فيها بور، أرض بور. هنا يجي القاسم حيقسمها، يقول كلها على بعضها مثلا تساوي 30,000 جنيه. طيب الجزء ده بالدار حيساوي 10,000، جزء صغير بالدار، جزء تاني صغير بالشجر اللي فيه يساوي 10,000، جزء ثالث كبير بس بور يساوي 10,000. الآن مين عايز دي ومين عايز دي ومين عايز دي، نعمل قرعة بين الثلاثة كل واحد يطلع له نصيبه أخذه. واحد قال اختار وأنا أخذ اللي يتفضل، ففعلوا هذا الشيء فاختار ده أرضا وده أرضا والثالث أخذ متبقي. بعد ما أخذها ظهر فيها عيب من العيوب اللي يجعل ثمنها لا ما تسويش 10,000 يتساوي 3,000 أو 2,000، يبقى هذا ظلم. يبقى من حقه الآن يا إما يفسخ ويتعادل القسمة من جديد، يا إما أنه يمسكها وبعدين الاثنين التانيين يدفعوا له الفرق اللي هو الأرش، يدفع الفرق الثمن. إن غبن غبنا فاحشا بطلت، إذا لقى الاسم ده خد أرض تساوي 10 وده خد أرض تساوي 10 وخد أرض تساوي 2، يبقى ده غبن فاحش، بخلاف الغبن الغير الفاحش. يعني ده خد أرض تساوي 10 والتاني أرض تساوي 10 والتالت تساوي 9.5، يبقى ده شيء يسير، غبن يسير ما هم ملوش قيمة. إن ادعى كل أن هذا من سهمه وأنكره الآخر تحالف ونقضت القسمة. فرضنا ان هم قسموا ارض بين اثنين، وبعد ذلك جاء واحد على حاجة الشجرة دي تبعي، تاني قال لا الشجرة دي تبعي انا، فكل واحد يزعم انها نصيبه في القسمة، فهنا كل واحد مدعي انها نصيبه وكل واحد منكر انها نصيب شريكه، يبقى كل منهما مدعي ومنكر. بناء على الدعوة هنقول له هات شهود، مش كده؟ ما فيش شهود يبقى هنطلب من الاثنين ايه؟ اليمين، لأن كل واحد منكر لأحقية الثاني لذلك، يبقى هذا يحلف ويحلف. طب حلف الاثنين اتحلت المشكلة؟ ما تحلتش نفسخ بقى الآن بعد الخلفان، نفسخ القسمة ونعيد التقسيم من جديد. وإن حصلت الطريق في حصة أحدهما ولا منفذ الآخر بطلت لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة. فرضنا ان قسموا الارض، الطريق اللي ماشي هنا راحوا قسمين الارض بالعرض، بقى ده ارضه على الطريق التاني عشان يمر، ملوش طريق يعني يمر في ارض الشريك بتاعه او اللي كان شريك له، التاني بنى سور يبقى صاحبنا اتحبس جوه ما يعرفش يطلع، يبقى هنا قسمة دائرة ما تنفعش هذه القسمة، تبطل اللي قسم ما عرفش يقسم لعدم تمكن من الانتفاع بما حصل له من القسمة. طيب قال ابن قندس: فإن أخذه راضيا عالما أنه لا طريق له جاز، لأن قسمة التراضي بيع وشراؤه على هذا الوجه جائز. يعني عايز يقول إذا أخذها ورضي، إذا رضي إنسان بحقي على هذه الصورة وما فيش عاقل يرضى بحقي على هذه الصورة، لكن فرضنا أنه رضي بها يبقى الأمر راجع إليه. الدعاوى والبين لنا الدعوى، إذا رضي إنسان بحقي على هذه الصورة وما فيش عاقل يرضى بحقي على هذه الصورة، لكن فرضنا أنه رضي بها يبقى الأمر راجع إليه. الدعاوى والبينات يقول لنا الدعوى الطلب، في الاصطلاح إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. الدعوى نقول البينة على المدعي، هنا القاضي عشان يبقى قاضي يفهم لابد يفرق بين المدعي والمدعى عليه، والكلام سهل، نحن نقول سهل قوي، المدعي الإنسان اللي بيتهم الآخر بالشيء، المدعى عليه المتهم بهذا الشيء، هنا المدعي والمدعى عليه، المدعى عليه المتهم بهذا الشيء، هنا المدعي والمدعى عليه. لكن هتلاقي العلماء يختلفون في تحديد من المدعي ومن المدعى عليه. التعريفات شوف هنا يقول لنا الأول في كلمة الدعوة إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. واحد راح للقاضي ويقول له أنا من نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. واحد راح للقاضي ويقول له أنا من حقي الألم اللي مع صاحبنا ده، أو يقول أنا من حقي الألف جنيه اللي فلان ده شايلها في البنك أو اللي هتجيله بعد كده، فبيدعي عينا في يده أو شيئا في ذمة هذا الإنسان أنها من حقه. ده الدعوة. الدعوة يقول ده الدعوة. الدعوة يقول لنا بقى في مدعي ومدعى عليه. المدعي من يطالب غيره بحق، المدعي من يطالب غيره بحق، المدعى عليه المطالب بهذا الحق. يقال أيضا المدعي من إذا ترك ترك، المدعي من إذا ترك ترك، والمدعى عليه من إذا ترك لا يترك. المعنى إيه؟ المدعي لو راح للقاضي يقول أنا مظلوم، أنا ليا فلوس عند فلان مش عايز يدهالي، القاضي قال له هات شهودك، راح وما جاش تاني، هنا حيدور عليه القاضي فين هتقولي هذا المظلوم، مش حيدور عليه مش كده. لكن المدعى عليه راح للقاضي، القاضي يقول له انت عليك فلوس لفلان، راح وهرب وما جاش، هنا حيسيبه القاضي، اهو ده المدعى عليه. يبقى المدعي من اذا ترك المسألة ترك، حدش هيدور عليه، لكن المدعى عليه اذا ترك لا يترك. البينة ايه البينة؟ يقول لنا العلامة، العلامة الشيء الواضح البين، والمقصد هنا في هذا الباب البينة اللي هم ايه؟ الشهود. الشهود يبقى هنا البينة العلامة كالشاهد فأكثر. أصل هذا الباب حديث ابن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. الحديث متفق عليه، تذكر هنا رواه أحمد ومسلم بس رواه البخاري أيضا. أشوف هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ربنا علم أن نفس الإنسان نفس شحيحة، وأن الإنسان ظلوم كفار يظلم نفسه ويظلم غيره، والإنسان لو ترك لدعواه واستسهل الدعوة، لو يعطى الناس بدعواهم، يعني واحد راح القاضي أنا ليه عندي فلان ألف جنيه، القاضي قال فلان اديله الألف جنيه اللي عليك، هنا سهلة كل واحد بقى يتبلى على التاني اللي عايزه. لو يعطى الناس بدعواهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا بذلك أنه لدعى أناس دماء أناس وأموالهم، مش هيدعي أموال بس ودماء كمان، وده فلان ده قتل أبويا، ده فلان قتل كذا، ده فلان عمل كذا، ليه عنده دية؟ كأن طبيعة الإنسان الظلم، لذلك يحتاج الناس إلى حاكم يحكمهم، يحتاج الناس إلى قاضي يقضي بينهم، يحتاج الناس إلى محتسب يحتسب عليهم وأمرهم معروف وأنهاهم عن المنكر. وهنا الناس طبيعتهم فيها الشح، والشح يدفع الناس إلى الطمع وإلى ظلم بعضهم بعضا، فطبيعة الإنسان تجري فيها ظلم ويجري فيه البخل ويجري فيه الشح وأخذ حق الغير. لذلك قال لنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، اللي بيدعي شيئا نقول له هات بينة تثبت لك ذلك. لا تصح الدعوة إلا من جائز التصرف، اللي يدعي لابد يكون حرا مكلفا رشيدا. وإن تداعي عينا لم تخل من أربعة أحوال، اثنين يدعي عينا، هذه العين يا إما إن هي موجودة مع الاثنين مسكنها، يا إما مع واحد من الاثنين، يا إما مش موجودة لا مع ده ولا مع ده. فلنا هنا الحل الأولى ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر ولا بينة، المعنى الاثنين بيدعيان شيئا، ما فيش واحد معاه حاجة. اليد نقوله يد مشاهدة أو يد حكمية، يد مشاهدة يعني أنا ماسك كتاب في إيدي أو إيدي على الكتاب، يبقى هنا مشاهد إن هذا في يدي، يبقى هنا نقول هذه يد مشاهدة. يد حكمية، الأرض اللي في حتة فلانية دي أوراقها معايا، هي أوراق معايا تثبت إن أنا صاحب الأرض، يبقى أنا مانيش في الأرض الآن ولكن معي ما يثبت، فهذه يسمها يد حكمية. يبقى هنا كأن حكمي أن صاحب هذا المكان بما معي من أوراق تثبت، يبقى يد مشاهدة، واحد ماسك دابة في إيده أهو دي ملكي دي، الآخر يد حكمية أنه شيء ظاهر الحال يثبت أنه لهذا الإنسان. ويضربوا لها المثال أيضا بصاحب الدار اللي معاه أوراق الدار تثبت أن هذه الدار له وغير ذلك. إن تداعي عينا لم تخلو من أربعة أحوال، الحال الأولى ألا تكون بيد أحد ولا ثم ظاهر يعمل به، لا هي مع الاثنين لا مع ده ولا مع ده، ولا في حاجة تدل إنه بتاع ده أو بتاع ده، ولا بينة لا ده مع شهود ولا ده مع شهود. يبقى الحكم إيه هنا؟ يتحالفان ويتناصفانها، يتحالفان ويتناصفانها لاستوائهما في الدعوة، وليس أحدهما أولى بها من الآخر لعدم المرجح. وإن وجد ظاهر يرجح لأحدهما عمل به فيحلف ويأخذها، ده زي صورة إيه؟ يقول لنا مثلا واحد خياط وفي آلة خياطة مولودة بس ما هيش معاه، مع طرف ثالث أو مولودة في مكان، وراح هو وآخر يختلفان عند القاضي، ده يقول الحاجات دي بتاعتي والتاني يقول الحاجات دي بتاعتي. الظاهر إنه هذا الخياط حيكون آلة الخياطة بتاعته اللي حيخليها ملك الآخر، مع وجود احتمال إن ما يمكن التاني شاريها وعطاها له، هذا الاحتمال قد يكون، لكن يقول لك الظاهر الآن إن هي هتكون لهذا الإنسان إنه صاحبها. زي ما يجي اثنين يختلفان في آلة، واحد خياط والتاني حداد، وآلة موجودة آلة خياطة وآلة حدادة، وكل واحد يقول كله بتاعي، هنا ظاهر الحال أن آلة الخياطة بتاعت الخياط، آلة الحدادة بتاعت الحداد، مع احتمال ان احد الاثنين شاريها كلها وعاطي اللي ده يشتغل بهذه الالات. فلذلك بيقول لنا ان المشاهد امامنا او الظاهر انه اله الخياطه للخياط فنقضي بذلك، ان وجد ظاهر يعمل بهذا الظاهر. فهنا لو تنازع الزوجان في قماش البيت ونحوه، فما يصلح للرجل فهو له، وما يصلح للمراه فلها ولهما، وما يصلح لهما فلهما. هنا يبقى هنا في الصورة إن حيقسم بحسب الظاهر مع يمين كل منهما. محتاج اليمين في إيه هنا؟ إيه حالة اليمين؟ كل منهما منكر لحق الآخر، كل منهما فهو صحيح بيقول دي بتاعتي والتانية كمان، وده بيقول دي بتاعتي والتانية كمان، فعلى ذلك هنا إثبات الحاجة. قضينا بالظاهر إن هذا الشيء آلة الحداد للحداد، هذا له لعدم وجود بينة للآخر، ولكن الحداد بيدعي حد في الآخر كمان، يبقى نقول له احلف أنها هذا، أنك تنفي ملكية الآخر لها. فده معنى يتحالفان ويتناصفان الشيء اللي موجود. فإذا كانت الحادة غير موجودة وكذلك لو كانت موجودة، لو كانت موجودة والاثنين مسكنها حمار ده مسكه وده مسكه كل واحد يقول بتاعي ومفيش بينة لا لده ولا لده على أنه يملك هذا، هنا الآن القاضي حيعمل إيه؟ استنى القاضي يشوف حد ثالث حيدعي ولا لا، حد حيقول حمار مسروق منه ولا مش مسروق، ما فيش هذا الشيء. الآن القاضي لابد يحكم بقى لمين من الاثنين، ها ما فيش واحد أحق من الآخر والاثنين ده إيده وده إيده، يبقى حيملك الاثنين يقسم بينهما، يبقى هنا يقسم بينه، يقسم بينهما إزاي؟ يتباع وتمنه يتقسم بين الاثنين، أو واحد ياخده يدفع نص تمنه للآخر، هيقسمه إيه؟ هيدفعه الدولو يعني. أن تكون بيد أحدهما، دي الصورة الثانية بقى، أن تكون بيد أحدهما فهي له بيمينه، فهي له بيمينه، يبقى هنا اليد المشاهدة، إيده على الحادة، كأن واحد لابس بلطو والثاني راح يقول بلطو ده بتاعي، طب هات بينة تثبت أن هذا لك، معهوش بينة يبقى اللي لابسه يده عليه، يبقى هذا يملكه، فعلى ذلك نقول له هذا له بيمينه، يحلف، هيحلف على إيه؟ أنه يملكه ولا يحلف؟ النفي ان انت ما تدعيه، انت احلف على النفي ما تدعيه، يبقى هنا البينة على المدعي واليمين على المنكر. في الحديث شاهداك او يمينه ليس لك الا ذلك، وده حديث صحيح، ولان الظاهر من اليد الملك، فان كان للمدعي بينة حكم له به، ممكن هو سرق منه البلط وراح لبسه وراح قدام القاضي لبس البلط اللي سرقه، لكن الاخر جاب شهود يشهدون ان ده سرقه من ده، يبقى على ذلك يعمل بالبينة. فان لم يحلف قضى عليه بالنقول ولو أقام البينة، قضى عليه بالنقول، هنا لو لم يحلف بنقول البينة على المدعي واليمين على المنكر، فنقول للي بيده الشيء احلف منكرا للدعوة اللي بيزعمها صاحبك ده، إذا قال لا ما احلفش ما أنا لبسه خلاص، فنقول حنقضي عليك بالنقول، يتحلف أنها لك وأنت منكر لكلامه، يا إما نقضي عليك بالنقول. فعلى ذلك هنا يقول لنا فإن لم يحلف قضى عليه بالنقول ولو أقام بينة، لجواز أن يكون مستند بينته رؤية التصرف ومشاهدة اليد ولعدم حدث إليها، يقول لنا هنا قلت بل هو محتاج إليها لدفع التهمة واليمين عنه. قال في الشرح إن كان لأحدهما بينة حكم له بها ولم يحلف، وهو قول أهل الفتية وده الكلام الأرجح فيها، يعني أنا بقول له احلف على الشيء وأنت منكر، طيب الآن رفض أن يحلف بقضي عليه بالنقول، طيب جاب بينة تثبت، يبقى على ذلك نقضي بهذه البينة على المسألة. قال ولأن البينة حجة صريحة في إثبات الملك لا تهمة فيها فكانت أولى من اليمين التي يتهم فيها. طبعا الآن في زمن زي زماننا البينة أقوى بكثير، إذا كان بينة عادلة اليمين ما كل واحد بيحلف يمين وبيهموش أن يحلف ولو ميت يمين، فعلى ذلك البينة أقوى من اليمين. طيب فاضل بقى الصورة الثالثة والرابعة، نرجئها في الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.